يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فقط استدراك سريع في المسألة 28، في مسألة صحة الإجارة، الأخير، الحكم الأخير، حكم التعليم في موارد عدم الابتلاء. هذا المورد اللي عبر السيد رحمه الله عليه، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا، لا يخلو من الإشكال أيضا. تذكرون هذا المورد؟ شنو قلنا الاحتسانة؟ شنو فهمنا الاحتياط؟ لا، الاحتياط وجوب، لا اشتباه منه، مورد احتياط وجوب. جيد، إذا ما همشينا صح فكون يسمشوه صحيح، لا يخلو من إشكال أيضا، احتياط وجوب أيضا. جيد، هذا مورد. الحديث في المسألة 35 يتحدث السيد الماتن رحمه الله عليه عن مسألة محلا للابتلاء، هي حكم الكذب. يتحدث السيد الماتن في هذه المسألة عن 5 نقاط. النقطة الأولى، الحكم الأولي للكذب، ما هو حكم الكذب بحكم الأولي؟ حكمه الحرم، واضح أنه لعله الكذب ممن يذهب إلى الحسن والقبح العقلي، سواء كان العقل بالعقل بالمعنى الفلسفي أو كان الحسن والقبح بالمعنى العقل العقل العقلي، يعني بغض النظر عن هذه التفصيلات، أنه يقولون أنه حكم الكذب وحرمة الكذب ومن مدركات من؟ من مدركات العقل، من مدركات العقل. والشريعة أشارت في ذلك علما وأكدت حكم العقل، وإلا كل إنسان بذاته بطبعه شو يسوي؟ يحكم على الكذب بأنه منبوذ، بأنه قبيح. هذا الحكم الأولي للكذب. ثم بعد ذلك بالنقطة الثانية يشير إلى معنى الكذب وما هو الكذب. والكذب أيضا معناه واضح جدا، لأن الأشياء تعرف بأضدادها، فكلنا نعرف ما هو الصدق، فيكون الكذب في قبالها معنى واضح، ويمكن أن يعرف كما يقول السيد رحمه الله عليه، يمكن أن نعرفه بهذا التعريف، نقول هو الإخبار. الإخبار لما نقول الإخبار فواضح، الإخبار في قبال من؟ في قبال الإنشاء. هذا أخذناه في علم المنطق، أنه عندنا الإخبار في قباله شنو؟ الإنشاء. الإخبار عما ليس بواقع، باعتبار أنه الإخبار الخبر، هذا نفرق بما بين الخبر والإنشاء. شنو الفرق المائز ما بين الخبر والإنشاء؟ نقول الخبر حينما تخبر عن شيء، بمعنى أنه توجد واقع في الخارج، يوجد شيء خارجي وأنت تخبر به. أما الإنشاء، أنت تنشئ الخارج، أنت تنشئ شنو؟ الأمر الخارجي، تمني مثلا، طلب، أنت المنشئ. لذلك قلنا أن الخبر يوصف بمن؟ بينما الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، لأن الإخبار عن أمر خارجي، يعلم أكو أمر خارجي، فإذا يمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون شنو؟ أن يكون كاذبا بذاته بحسب تعبير الشيخ المظفر. جيد، فهو الإخبار عن واقع عما ليس بواقع، هذا تعريفا تعريف الكذب، قال يمكن أن نعرفه بهذا التعريف. جيد، النقطة المهمة اللي يشير إلها السيد الماتن في هذه المسألة، وهي أنه الكذب المنصرف إلى الذهن بالمعنى الأولي ونفهم حرمته، هو الكذب في مقام الجد. أنت تجي تكذب لك شنو؟ عن واحد، عن قصد، عن تعمد، حقيقة تكذب عليه، لكن محل الابتلاء أنه شنو حكم الكذب في مقام الهزل، المزاح، الشاقة ويا واحد تكذب عليه، تسوي لك فيلم عليه، وانت عمرات تسألنا بالمزاح بالكلام. الكذب في مقام شنو؟ في مقام الهزل. هذا هو اللي وقع محل بحث ما بين الأعلام. في الرواية الشريفة أنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يترك الكذب جده وهزله، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يترك الكذب جده وهزله. لذا يذهب الفقهاء إلى أن الكذب حرام، سواء أكان في مقام الجد أو مقام شنو؟ أو مقام الهزل. لكن في مقام الهزل نلتفت إلى معنى مهم، نلتفت إلى معنى مهم. شنو المعنى المهم؟ عبر الفقهاء عنه بطريقتين مختلفتين، لكن المعنى والمراد واحد. التعبير الأول اللي ذكره السيد الماتن رحمه الله عليه، والتعبير الثاني، البيان الثاني اللي ذكره السيد الشهيد رحمه الله عليه في منهج الصالحين. تعبيران لطيفان لكن الإشارة إلى معنى واحد، وهو الهزل الكذب في مورد الهزل في صورة يكون جائزا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. شنو الصورة؟ بيان في دخول المسألة. الصورة قال أحيانا إحنا إن شاء الله تعالى في علم الأصول راح تأخذون المطلب، يعني أنه ما يتحدث به المتكلم ما يطلقه المتكلم أكو مراد استعمالي، عندنا مراد جدي. مراد شنو؟ جد. هذا تفصيله هناك إن شاء الله في علم الأصول. قال أنا أتكلم، أنا لما جاي أتكلم معكم صح أخبر عن واقع خارجي، أنا جاي أخبر على واقع خارجي، على سبيل الفرض جاي نسولف أقولكم يا تذكرون أيام السبعينات من كنا ناخذ درس زين شلون كانت الظروف شلون كانت كذا، طب أكو واقع خارجي صحيح لو كاذب بغض النظر اسمه تسعينات أو سبعينات والناس تأخذ شنو؟ ناس تأخذ درس، طب إخبار عن واقع لكن إخبار كاذب صح ولا لا؟ لكن هذا الإخبار إخبار هزلي، كلكم وأنتم جالسين تفهمون أنه إحنا وين كنا أصلاً بالسبعينات مولودين لو مولودين أصلاً ما مولودين، فيوجد فهم في أذهاننا جميعاً في أذهانكم أن إحنا في مقام في مقام الهزل جيد. يقول إذا كان مفهوم وواضح بالأذان أنه الكلام في مقام الهزل، أنه المتكلم يتكلم في مقام الهزل، لا إشكال في هذا الكلام، واضح؟ لا إشكال بما في هذا الكلام، يكون مفهوم المن مفهوم لدى الجميع أنه المتكلم جاي يسولف، جاي يسولف هزلا جاي. حس هذا مين فهم؟ مين فهم؟ مرة يفهم من حاله، من حاله يسولف على السبعينات، واضح جدا أن السبعينات إحنا ما عايشين جاي من حاله، أو مرات لا هو يقول، هو يقول يا بخلي نشاق شوية خلي نسولف، تذكرون بأيام السبعينات واضح؟ أبو الصاعد دي صارت جاي. تعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه نفس المعنى لكن أعتقد أنه أكثر وضوحا وأشد وضوحا. يقول المتكلم حينما يتكلم تارة ينصب قرينة وأخرى لا ينصب قرينته، جيد؟ القرينة على قسمين، قرينة متصلة وقرينة منفصلة، واضح؟ حتى باللغة العربية ناس تذكرون أخذنا استثناء، الاستثناء شنو؟ متصل، استثناء شنو؟ استثناء منقطع. الاستثناء يعني القرينة الصارفة، هاي القرينة، القرينة قرينة المتصلة يعني في ضمن الكلام موجودة وين؟ مصاحبة علما للكلام. القرينة المنفصلة لا بعد الكلام، مثلا على سبيل الفرض هسه أنا راح أخبركم أنه باكر تعطيه إخبار عن واقع، ما شكل إخبار عن واقع باكر شنو؟ تعطيه جيد. فد شوي فد ساعة ساعتين قلتهم لا ترى ستة شاقة لا باشر مو تعطيه، بيش قرينة غيرت معنى الكلام، ما شكل قرينة متصلة لا منفصلة جيد جدا. راح شكلكم قلتهم راح شاقة لكم شوية باشر تعطيه، شو اسمه هو باشر مو تعطيه دوام بيا قرينة، بقرينة متصلة، قرينة متصلة وين الكلام أنا جاي أسولف جيد. لو مرة ثانية لا، هل نوعين القرينة المتصلة والمنفصلة واضحة؟ القرينة هم أقسام، القرينة هم أقسام سواء كانت متصلة أو منفصلة، خلينا القسمين بس راح أبين، مرة قرينة حالية ومرة قرينة شنو؟ مقالي لفظي زين، مرة قرينة لفظية شلون هسه الساعة بينت حكيتها لفظي، مرة قرينة شنو؟ حالية. احنا نفهمها منين؟ من حال المتكلم، من حال المتكلم. هذا أتذكر كان أستاذ بيخوش قرينة حالية، واحد من أساتذتنا كان يجي يدخل الله يغفر له لا يهتم لطلابه يفهموا المادة أم لم يفهموها، كل الأكاديمية كان يطبق علينا بعض الأساليب العسكرية لو كان عسكري. مرة دخل زين كتب السبورة ترى شرح واحدة من المادة، يعني ما أقول يا المادة كذا، المهم شرح هذه من السبورة كذا يشرح روحه ويروح يشرح زين. خلص قال يعني مثلا هيجي أكيد فهمته، شوف قرينة من حاله ومن كذا وابتسامته اللي كانت واردة شيء بيقول
ذكرت كفاته قرينة حالية قرينة حالية. مرات أستاذ يجي حضرتكم أسئلة دقيقة جدا كلش دقيقة ما أكثر شغل الامتحان سهل شكرا بس أنا صعب ويا فهلة زين حضرتكم أسئلة كلش دقيقة وكذا من حاله من مجموع حاله شنو فهمنا إشارة واضحة إلى أنه الامتحان صعب مثلا. فالقرينة مرة تكون حالية مرة شكتون تكون مقالية زين. لو شخص هو أصلاً إحنا معتادين عليه أنه كثير المزاح كثير الابتسامة كثير الكامل يجي يسولف لنا ويا أبو ابتسامته وضحك تبين ذي شيء شنو هو جاي شاحة من حاله قرينة شنو قرينة حالية. فيقول السيد رحمة الله عليه إذا تكلم المتكلم بإخبار عن واقعة وقد نصب قرينة بغض النظر أن كانت قرينة مقالية أو قرينة حالية لكن تلك القرينة متصلة في كلامه متصلة شوف حتى ارجع البيان السيد الخوي قرينة متصلة بحيث يفهم الحضور أنه في مقام الهزل لا يكون محرما في هذا المورد الكذب جيد. أما يخلي لقرينة منفصلة يجي يسوي له مثلا بواحد مسألة معينة مرات تصير يخابرة يقول له ما كذا فلان من قرابك مثلا هيك ورا يومين شي يقول لك الله تتشقى يا جي هذا كذب وإن كان في مقام الهزل شكون حكمه في مورد القرينة المنفصلة يكون محرمة واضح الفكرة؟ زين. فالمسألة التي يشير إليها السيد الماتن خلاصتها أن الإخبار عن واقعة في مقام الهزل إذا كان يفهم منها أنها هزلية بمعنى إذا نصب قرينة متصلة سواء كانت مقالية أو حالية فالحكم شيكون الحكم الجواب جيد. أما إذا كانت قرينة منفصلة أو لم ينصب قرينة أصلا وفهم الجلوس كانوا يفهمون منها أنه شنو في مقام الجد ويحكي هزل لكن الحاضرين يفهمون أنه في مقام الجد فشنو حكم الكذب هنا في هذا المورد حكمه الحرام حكمه الحرمة جيد. هيا نقطة النقطة الثانية الثالثة قلنا الثالثة اللي يذكرها المصنف رحمة الله عليه النقطة الأولى الحكم الأولي النقطة الثانية بيان معنى الكذب النقطة الثالثة بيان نحو الكذب في مقام الجد أو الهزل النقطة الرابعة اللي يذكرها السيد الماتن رحمة الله عليه حكم من حكم التورية شنو التورية التورية أنت تتحدث عن واقعة خارجية تتحدث سوري أنت تقصد أمرا حقيقيا واقعيا ده واقع تقصد أمر حقيقي لكن السامع يفهم خلاف ما أنت تقصد جيد ما بجيبك فلوس ولا درهم بجيب جيد سأنا بجيبك 25,000 واضح الفكرة أنا شقلت وصدق بجيب درهم واقع أنك بجيب درهم جيب شنو تش فهمت فهمت ما فلوس أو الرواية اللي تنقل عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها هسه بس تنقل في هذا المورد أن النبي صلى الله عليه وآله في إحدى أسفاره كذا مثلا كان يعني يقول فهي سيطرت مع المشركين والأعداء اللي كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وآله يقول لزمهم النبي واللي كانوا إياه يقول فقال له للنبي صلى الله عليه وآله ممن الرجل سؤال معين من يا منطقة ممن الرجل يقول النبي قالهم من ماء واضح الإنسان مخلوق من ماء هم شنو فهموا من ماء من يا منطقة من منطقة كذا أو شخص يقال أنه حد يعني حد شخصيات البارزة اللي راحت يقول إلى مكة يقول دخلوا شايف مرات لما يدخلون مجموعات إلى حرم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول يمنعونهم هذا معروفا كمرة اللي رايح شايف هناك ما يخليك لا توقف تزور لا كذا بتشي يقول فوق يزورون النبي صلى الله عليه وآله يقول فإجوا ذول الحواشي والعسكر كذا شنو أنتم شنو كذا يقول يعني اللي كان متقدم عليهم قال لهم نحن ضيوف الملك ضيوف من ضيوف الملك شو هم هو الجماعة أنه ضيوف الملك البلاد كذا يقول فلما راح يقول قال له مو ضيوف الملك شلون تحكي بهم قال لهم الملك ما صلى الله عليه هذا هو الملك فنحن ضيوفه كنت أقصد هذا المعنى، لكن فهموا شنو؟ فهموا معنى آخر. هذا شيء سموه كله، سموه تورية، أن تقصد واقعا لكن السامع يفهم أمرا آخر. ما حكم التورية؟ وقعت محل خلاف ما بين أعلامنا وفقهائنا، حتى من المعاصرين منهم، حتى من المعاصرين منهم. فمنهم ولعله المشهور ذهب إلى جواز التورية وأن حكمها الجواز، ومنهم كما ينقل عن الإمام راجع المطلب لكن سامع، ينقل عن سيد الحائري الله يحفظه من المعاصرين يذهب إلى حرمتها، يمنع من التورية، يذهب إلى حرمتها. قلت لك عن الإمام راجع مجرد سماعة، فأنتم إلى هذا تراجعون المسألة، لكن من المعاصرين ينقل عنه الذهاب إلى الحرمة. جيد، فحكم التورية شنو؟ حكمه الجواز. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة اللي يتحدث عنها السيد الماكن رحمة الله عليه هي مستثنيات الكذب. الكذب حرام بحكمه الأولي، أكو استثناءات من الكذب لو ماكو قالية استثناءات. المورد الأول من الاستثناءات في مورد الضرر أو الضرورة، إذا خاف الضرر عن نفسه أو عن غيره هل يجوز له الكذب أم لا يجوز؟ قال يجوز له الكذب، بل أكثر من ذلك، بل القسم يجوز لك أن تقسم كاذبا، أن تقسم كاذبا إذا خفت الضرر على نفسك أو على غيرك. جيد، هذا المستثنى الأول من حرمة الكذب. المستثنى الثاني من حرمة الكذب إصلاح ذات ذات البين، في موارد إصلاح ذات البين. اثنين، زوج وزوجته متعاكين ومتعاكين، تروح للزوج زين يشمر حكي وكذا، ما ريته إلا أطلقها ولا أقتلها ولا أذبحها ولا كذا، هذا الشيء. تروح للزوجة شو تقول؟ أنا أكرهها وما أحبها وما أريدها وما كذا. أنت تريد تدخل بيناتهم تصلح بيناتهم، تروح للزوجة سولف وياها شو تقولها؟ يها والله رجل يقول إلا طلبي ما أكرهها شو ما أريدي شو ما أريد أعيش وياها، يا صادق ما يصير يكذب. شو تقولهم؟ ويروح للزوج يقول له مرتك ولا تريده تذكرها كذا، لا تصدق ليش إصلاح يصير بعد؟ لا إصلاح بعد. فمن يروح للزوجة شو يقولها؟ قلها زوجتي حبيت وتقدري تربية صفات جيدة وتقد مدحك وتقد كذا، بس قال هذا أمور تفاهم صار بيناتنا وكذا. ولما تروح للزوج قلها زوجتك يا أخي تقد متعلقة بي تقد تحبك وتريدك وما تقدر تفرطي، هيك تروح مها بيناتنا صح ولا لا؟ أو بين صديقين أو غيرها أو غيرها، واضح؟ ففي مورد إصلاح ذات البين شنو يكون؟ يجوز الكذب في هذا في هذا المورد، وإلا لما كان شنو؟ لما كان إصلاحا. بين اثنين؟ بين اثنين؟ بين طرفين أو أكثر. في مورد الإصلاح أيضا يجوز. هذان مستثنيان ذكرهما المصنف. ثم بعد ذلك يتحدث السيد رحمة الله عليه في المسألة عن حكم الوعد وخلف الوعد وما هو حكمه. يقول السيد رحمة الله عليه الوعد طبعا اختلف فيه، تدرون الفرق ما بين الوعد وما بين الكذب اللي ذكره السيد رحمة الله عليه. ليش خصص الوعد بالذات في هذه المسألة؟ البعض طبعا حينما عرفوا الكذب فرقوا ما بين الكذب وما بين الوعد، قالوا الكذب بالأمور يختص بالأمور السابقة الماضية، أما الوعد فلا يأتي بأمر الماضي وإنما يختص بمن؟ الكذب يأتي بماضي، يأتي شنو؟ يأتي بما هو شنو؟ آتن، يعني عموم خصوص. بينما الوعد يأتي في خصوص شنو؟ أمر سوف يأتي. أنت تتعهد لشخص أو يعني تذكر لشخص أمرا سوف تقوم به في المستقبل، هذا شيء يسمونه؟ يسمونه وعد. جيد، نسميه وعدا. فشنو حكمه؟ يخابرك كذا يا برد أشوفه كذا ممكن نلتقي، شو تقول له؟ نلتقي باكر، باكر الساعة 9 شنو نلتقي مثلا، واضح؟ موعدنا شو وقت؟ طيته شنو؟ طيته وعد، طيته موعدا، موعدا لا نخلفه. زين، أخذت منه موعدا ومن قبيل أمثلتها واضحة. زين، طبعا أكو بعض اللغويين فرقوا ما بين الوعد والعهد. هو الوعد نفسه العهد يستعمل بنفس الاستعمال، قالوا لكن العهد هم أخف من الوعد. شنو العهد؟ قالوا العهد مأخوذ على أمر مشروط، على أمر شنو؟ مشروط. إذا نجحت أجيب لك هدية. جيد، هو وعد يصدق عليه وعد، قالوا لا بس هذا أخف، يصدق عليه معنى آخر اللي هو العهد، لأنه ابتني على شنو؟ ثني على شرط يسمى عهد. شنو حكم العهد؟ شنو حكم الوعد؟ قال السيد رحمة الله عليه، طبعا بعضهم من قال بحرمة خلف الوعد والعهد، لكن السيد رحمة الله عليه قال حكم الوعد يتصور بصورتين. الصورة الأولى أنت تواعده، تواعده، لكن بناءك من البداية أنه أنت شو تسوي؟ ما تسوي شيء. جيد؟ مصطلحاتنا هو تعابير مجتمعنا هاي مثلا. زين؟ شو تسوي له؟ من البداية لا تنجز ما وعدته به. من البداية. راح أجيب لكم كذا، إذا سويت شيء أسوي لك كذا. من البداية. يقول هذا حكمه حكم الكذب المحرم، حرام. أما لا، أنت وعدته. بناءك أن تنجز الوعد. حينما وعدته يجوز لك أن تنقض الوعد أم لا يجوز؟ قال السيد رحمة الله عليه أنه خلف الوعد جائز لكنه مكروه كراهة شديدة. مكروه كراهة شنو؟ كراهة شديدة. الوارد عندنا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه تواعد مع شخص في مكان ما، في مكان معين، اتفق معه في مكان وساعة معينة. يقول فتأخر ذلك الشخص على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، مثل رأس الشارع مال المدينة كذا. يقول النبي صلى الله عليه وآله بقي واقفا في هذا المكان مع أنه الشمس كانت وكذا. يقول حتى لم يغير مكانه من الشمس إلى الظلال، إلى الظل، بقى واقف بنفس المكان اللي تواعد معه مع ذلك الشخص. تأخر كثيرا ذلك الشخص، يقول النبي صلى الله عليه وآله بقي واقفا، بحيث صار الظاهر أنه المسلمين يفوتون على النبي صلى الله عليه وآله يشوفونه واقف هذا المكان. يقول إلى أن جاء لقاه واقف بنفس المكان. قال لي أرسل ما كان دنيت هناك وقفت مثلا على صفحة على كذا. قال لي لا، وعدي معك وين؟ في هذا المكان، هنا على هذا المكان. جيد، ما دام وعدتك في هذا المكان فإحنا شنو متفقين على كذا. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعطي درسا يعني على مسألة الوعد وضرورته وضرورة الالتزام به. قال السيد رحمة الله عليه، طبعا في ذيل المسألة هذا ما ذكرته، يوجد خلاف بين الفقهاء أنه كلام أنه هل يجوز الجواز، بعض ذكر هذا الجواز من الفقهاء أنه يجوز الكذب على الزوجة، وعدها بشيء شنو؟ بشيء كاذب، أنه تعيد يعني تطلب منك فتشي، يا بجيب لنا فلان شي، جيب لنا فلان شي، شو تقول لها؟ إن شاء الله نجيب، أو شنو رأيك تريد نطلع ما طلعنا كذا مثلا، هذا شو تقول لها؟ الجمعة طلع بس أخلص الامتحان العدي إن شاء الله أطلع مثلا. البعض قال يجوز الكذب، لكن القليل من الفقهاء لا يحكم الله، لكن البعض الآخر ومنهم السيد الماتن رحمة الله عليه يقول لا فرق في هذا الحكم أبدا، حكمها حكم شنو؟ حكم حكم الكذب وحكم الوعد، تطبق الأحكام شنو عليها، إن طبق عليها حكم الوعد الكاذب أو حكم الكذب فهو محرم وإلا فلا. قال قدس سره
لزومه
بالوعد؟ أي على الأحفاظ لزومه لا أكرم سيد.
وقل
الله ماذا ذكر بصور
الخلاف
يعني عن الإصلاح
بين القومين
وعطارهم هذا
هو الوعد
الأحد
شبيه؟
إيه الأقلية
من
يجوز
الكذب،
إيه هو خلاف جنات، خلاف جنات إن شاء الله نقراه. يحرم الكذب على النقطة الأولى اللي هي الحكم الأولي. نقطة ثانية وهي تعريف الكذب وبيانه، قال وهو الإخبار بما ليس بواقع. النقطة الثالثة الفرق، الحكم الكذب الهزلي، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل. ما يكون في مقام الهزل مطلقا، قال السيد نعم هذا الاستدراك متعلق في مقام الهزل. إذا تكلم بصورة الخبر، تكلم شنو؟ مرة يخبر ومرة يتكلم بصورة الخبر، فرقوا ما بين المطلبين. الكذب شنو هو؟ إخبار عن واقعة، إخبار، ومرة لا مو يخبر وإنما كلام في صورة الخبر لكنه حقيقة ومرادا جاي يخبر، لا لا ما جاي يخبر لكن كلام بيا صورة في صورة الخبر. ما أدري واضح هاي كلمة جدا مهمة يا اللي تفرق. إذا تكلم بصورة الخبر، الحاضرين كلهم جاي يفهمون وبالهم مرتكز بأذهانهم جاي شي يتكلم، يتكلم بصورة الخبر وبتعبيرنا الأصولي إن شاء الله راح هذه، يتكلم بمرحلة يا مراد، المراد الاستعمالي. زين، عفوا، الدلالة التصديقية الأولى اللي راح نسميها إن شاء الله تعالى، دلالة تصديقية الأولى مو دلالة تصديقية الثانية بحسب تقسيمات السيد الشهيد في الأصول يعني هناك. مراد الجدي هو الهزل، لكن في صورة، في صورة الخبر. زين، نعم، إذا تكلم بصورة الخبر هزلا، مفهوم لدى الحاضرين أنه يتكلم هزلا. زين، بلا قصد الحكاية والإخبار، طبعا مشاركتهم شو يكون هذا مفهوم عندنا، مفهوم لدى الحضور، إذا كان مفهوم إلهم أنه في قصد الحكاية والإخبار، بعد يصير أثر لهذا المعنى لهذا الكلام، لا يكون له أثر، لا يكون له أثر، صار واضح بأثانهم أنه جاي يخبر، يكون الحاضرين يفهمون أنه جاي يتكلم بلا قصد الحكاية والإخبار. جيد، فلا بأس به حينئذ. وعلى تعبير السيد الشهيد، إذا نصب قرينة متصلة، نصب قرينة متصلة على أنه في مقام الهزل، لا بأس به، المعنى واحد لكن البيانان مختلفان، لكن البيانان مختلفين. جيد، ومثله بمن؟ في الجواز. جيد، التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، يقصد معنى له واقع ولكنه خلاف الظاهر، خلاف من؟ خلاف الظاهر، خلاف المفهوم. جيد، انتهى. عد السيد الشهيد، السيد العفو، السيد الخوئي مطلقا جائز، مشهور الفقهاء جائز. المستثنيات من الكذب، أولا، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن غيره من المؤمنين أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، الاستثناء الثاني من الكذب، ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين. يوجد احتياط استحبابي يذكره السيد رحمة الله عليه، شنو الاحتياط؟ قال: والأحوط استحبابا في مورد الإصلاح، يعني الاقتصار فيهما لو في مورد اثنين بالاستثناءات اثنين. مثال الاقتصار على عدم التورية، يجون الواحد يدقون الباب عليه يردون ياخذونه، زين، هو لابد عندك بالبيت تطلع لهم، هاي يكره هذا المثال، يقول لما تطلع لهم شو تقول لهم؟ تقول لهم عندي موجود بالبيت حتى ياخذوه، ياخذ الظالم، لو تقول لهم ما موجود، ما موجود وتحلف، تقول لهم ما موجود. نعم، يقول إذا تريد تطبق الاحتياط الاستحبابي طبقه. شنو الاحتياط الاستحبابي؟ يذكرون لمور التوري، التوري يقولون مثلا ارسم دائرة وقص بيها انت، زين، واقسم لهم، قلهم يا بحلف لكم كذا قسم انه غير موجود هنا، يعني ما موجود وين الدائرة اللي هذه، رضها واحد حاضر عدة شفعة عدة فكر حاضر شوي فلوها مثلا شيء، اقسم لكم ما موجود وين، ما موجود انت هذا المكان موجود، زين، وتقصد هذا المكان، لكن هو أصلاً أنت يجوز أن تكذب في هذا المورد أم لا يجوز؟ قال يجوز في مورد الإصلاح، كذلك مورد إصلاح ذات البيت هم يعني كذلك، يا فلان قلبه طيب، هما شايل عليكم أي شيء، هما شايل عليك أي كذا، إيش تقصد؟ تقصد بالأصل، هو الأصل الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يحب الآخرين وقلبه طيب وما يشيل حقد على الآخرين وكذا، تقصد هذه المعاني. زين، مورد تمرين حتى في الإصلاح يمكن أن تجري.
زين،
نعم، هي يجوز شو؟ لا لا، في الإصلاح إذا توقف على الكذب الإصلاح يجوز أيضا، يجوز أيضا، مورد ضرورة، ضرورة الكذب. هم في علم الأخلاق غير كذلك، واضح الفكرة أخلاقية لكن فقهية، كلامنا إحنا فقهية، الأخلاق على شيخ وزع فلسفة ده. ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط استحبابا الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية. وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده، فالظاهر جوازه لكن على كراهة شديدة في قبال من ذهب إلى الحرمة. نعم، لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته. شنو لو كان حال الوعد بانيا على الخلف؟ شنو يعني؟ جيد،
يعني من البداية هو في باله شو يسوي؟ أن يخلف، أن لا يفي بما وعد به، فالحكم راح يكون الحرمة فالظاهر حرمته. والأحوط لزوما الاجتناب عن وعد أهله بشيء وهو لا يريد أن يفي به. الاحتياط اللزوم شنو فرق عن احتياط الوجوب؟ هذا عليك أخذته في الكتاب الاجتناب الصحيح. كامنا على أذق مثل أهل البيت عليهم السلام، يعني كون نراجع، كون نراجع شنو الحكم عندهم، يعني مو في البال يعني هسه تفصيلات أحكامه في هذا الموضوع. زين، قال قدس سره مسألة 36 تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر. تذكرون هناك السلطان الجائر والسلطان الظالم تحدثنا عنه في معونة الظالمين هناك، وقلنا عندنا 6 اصطلاحات. شنو الصلاح 3؟ معونة الظالم والولاية للظالم، والثالثة الركون إلى الظالم. تذكرون هذا المطلب. زين، قلنا راح يتعرض للمعونة هنا، وهناك راح يتعرض إلى فكرة الولاية من الظالم. شنو حكم الولاية إلى الظالم؟ قال الحكم الأولي للولاية للظالم هو الحرمة، أنه يحرم الولاية للظالم. شنو يعني الولاية للظالم؟ يعني أن تكون ضمن الجهاز الحكومي للظالم، تكون موظفا عندنا لدى الظالم في جهازه، محسوبا عليه، من المحسوبين على الظالم، من أركان دولتهم، من أقسام شنو؟ من أقسام دولتهم. هذا شنو نسميه؟ نسميه والي لدى الظالم، يشتغل مدير عام عندهم، يشتغل كذا عندهم، هاش نسميه؟ نسميه والي من ولاة الظالم، مو لكان الوالي بالمعنى العرفي اللي يصير على مدينة الولاة يعني اللي كذا، لا، ولاية الظالم أعم، أن تكون ضمن الجهاز الحكومي لمن؟ للظالم. شنو حكمه؟ قال حكمه الأولي شنو؟ حكمه الأولي الحرمة. لكن يوجد موردان معهما تكون الولاية لدى الظالم شو تكون؟ تكون جائزة. شنو الموردين اللي يذكرهم رحمة الله عليه؟ سيد الأمر الأول، يعني خلنا نقرأ هذا المطلب بما أنه اتضح. قال تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، واضح إذن هذا مبين سابقا. موردان تكون معهما شنو؟ الولاية للظالم جائزتون. المورد الأول القيام بمصالح المؤمنين، والأمر الثاني عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين. هذان القيدان في جواز الولاية للظالم مطلوبان على نحو شنو؟ على نحو المجموع، واضح؟ على نحو المجموع، يعني اثنين هني يتوفرن يلا تكون الولاية للظالم شنو؟ جائزة، واضح؟ واحد يقول خب أنا أقضي حوائج المؤمنين، يقول له بس مأمن من الوقوع في الحرام؟ ترتكب حرام لو ما ترتكب حرام؟ يقول والله ما مأمن، أنا ما دام وياهم شنو؟ أسوي حرام، يقول لك تحرم الولاية من الظالم، جيد؟ طب مثال التاريخي غير؟ طب علي بن يقين مثال واضح، جيد. أضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثة. إيش لما كان يقول الإمام عليه السلام؟
بس من السبب اللي يشلون على بعض على الإمام الرضا عليه
وإمامه. طب أولاً يعني هذا الكلام والنقاش اللي يأتي بالموضوع. أولاً الإمام الرضا عليه السلام تصرفاته، تصرفات الأئمة عليهم السلام، تصرفاتهم على قسمين. تصرفات مختصة بهم، هاي تفهم طبعاً من حال الروايات ومن حال الكلام. تصرفاتهم مختصة بهم لا يجوز تعميمها إلى الآخرين، وأخرى لا مشتركة يمكن أن تكون حجة على الآخرين. قلت لك هذا بكل مورده تفهم من حاله. المحصوم بالعصمة الواجبة أنه بحث له طويل بس إشارة لدقيقة. المحصوم بالعصمة الواجبة إذا تصرف بتصرف فرقه عن غير المحصوم. تصرف المحصوم بما أنه ثبتت عصمته المطلقة، إذا تصرف أي تصرف بعد ندقق بتصرفه، هذا تصرفه جائز لو مجائز لو ما ندقق، نسأل لو ما نسأل، لا نسأل بعد، واضح؟ هو التكليف بعينه، هو التكليف بعينه، جيد؟ هو منشأ التكليف، واضح الفكرة؟ فلا يحاسب ولا يشكل عليه. من يشكل على المعصوم في مورد فهذا شنو أصلا؟ قل له راجع معتقدك بمن؟ راجع معتقدك بالمعصوم أصلا، جيد؟ هذا الكلام يأتي في تصرفات فقيه، في تصرفات كذا لما يتصرف تصرف معين نشكك بتصرفه ونشوف تصرفه على وفق معايير أهل البيت أو مو على وفق معايير أهل البيت. رقابة الأمة على الحاكم أو على حاكمها تكون يا حاكم، حاكم يشمل حتى الفقيه، حتى يعني الفقيه مرجع التقليد للأمة رقابة عليه، لكن هذا إلا غير المعصوم. أما المعصوم إن رقابة عليه الحاكم المعصوم ليش سويت كذا، طب لا يحاسب. إيه الفقيه ممكن إذا اتخذ موقفا مثلا أو كذا للأمة أن تسأله شنو المستند اللي يعني مثلا يعني الأمة الواعية أخذت طبقة الواعية من الأمة، ليش اتخذ هذا الموقف؟ واضح؟ يعني تدري ممكن أن تختل فيه شرط من شروط العدالة أو كذا أو مشاكل ذلك. جيد، فهذان الشرطان إلا مع القيام بمصالح المؤمنين تقضي حوائجهم كون، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين. ويجوز أيضا من المستثنيات لولاية الظالم، هذا الاستثناء عام لقاعدة القواعد الفقهية المعروفة، يعني لقاعدة لا ضرر قد تدخل هنا. يجوز أيضا مع الإكراه، والإكراه هنا لعله شامل لحكم التقية أيضا، التقية أيضا يعني بمعنى التقية تأتي أيضا تستعمل مع الإكراه. يعني بعض الفقهاء استعمل يعني برسائلهم العملية مثل كذا شفت منهج الصالحين يقول مع الإكراه والتقية، مع الإكراه والتقية، يعني بحث بينهم شنو الفرق ما بين الإكراه والتقية، يعني بحث لا نحتاج إليه. الإكراه الشامل علما للتقية أيضا، مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعده على تركها، إذا عفت إذا ما قبلتها شو سوي لك؟ سوي بك كذا وكذا، أدخل عليك الضرر بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا. شنو هذا المعنى؟ هاي العبارة شنو يقصد منها؟ مرة يجيب الظالم يقول له أريدك تستلم كذا منصب تصير ضمن الدائرة كذا، غير هو الضالة يحرم الولاية في الظالم، ولا يصير وياهم مشكلة خاف يقع في حرام وكذا، هذا من الأمور. زين، قال له إذا ما تسوي إذا ما تلتزم بالأمر هيك شيء أجلدك كذا جلدة مثلا يعني، أو أقطع إيدك أو أقطع كذا، أكو ضرر شنو؟ ضرر بدني معتد به عرفا، يقول يجوز له أن يقبل. زين، ضرر مالي أصادر كل أمواله، كل شيء أصادر من عندي، يقول يجوز في هذا المورد هم. زين، ضرر على الآخرين، الآخرين أقسام. هنا يقول السيد فالآخرين مرة هم داخلين ضمن من يعود الإضرار عليه، أرفع الإضرار يعود عليه، هيك أسوي بأهلك مثلا، طب الإضرار بالأهل إضرار عليه ولا لا؟ زين، مؤمن بالمؤمنين، جيد، إذا ما تسوي كذا هالشيء يعني أسوي بالمؤمنين، أجيب لي كذا مؤمن وأكيد لو كذا هالشيء أسوي أصادر أموالهم، إضرار بالمؤمنين إضرار يعود الإضرار على الشخص لا يعود إضرارا عليه، يعود بالضرر عليه مؤمن، المؤمنون كل جسد واحد، المؤمن أخوي المؤمن يهتم به. زين، يقول لكن لو كان العود بالضرر، العود بالضرر لا عليه خصوصا ولا على المؤمنين مثلا بالتوعد، يعود على غيرهم، ما أدري هسه الفرض شنو الفرضة. زين، عموما عرفا لا يعني شو لك دخل بالآخرين، شو لك شغل بدولة؟ زين، لا مؤمنين لا كذا لا شيء. زين، خلي مرات أحيانا خلي يعود ضرر عليه مثلا عزل المحلات الكلائية بالسوق إذا ما تلتزم، هذا المعنى بالتجارة، هذا المورد خذ قيس المحلات شنو يعني، قد تكون المحلات مثلا صالات، قد تكون المحلات كذا مثلا، مرات تستفيد من مين؟ تستفيد مما يتوعد به. عموما القيد كون يعود الضرر عليه من يرجع، يرجع الضرر عليك كما في كان كما لو كان ضررا بأهلك، كما لو كان ضررا بأحد المؤمنين كما يعبر بعض الفقهاء، يقول الإضرار بأهله أو من متعلقيه أو بمن أو بأحد المؤمنين. ناس سيد ما عبر بأحد المؤمنين، عبر بها تعبير يعود الضرر عليه، يعود الضرر عليه عرفا، يقول في هذا المورد يجوز قبول الولاية أيضا. زين، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص الآخر الغير إضرارا بالمكره عرفا، مثل إيش؟ كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم. يهم ممن يهمه أمرهم؟ المؤمنين، واضح؟ يهمك أمر المؤمنين، من أصبح ولم يهتم بأمور المؤمنين أو المسلمين شنو؟ ليس منهم. زين، جيد، السلطان على قسمين، السلطان المتصدي للحكم، سلطان مدع للخلافة العامة وسلطان غير مدع للخلافة العامة، وسلطان مخالف وسلطان مؤالف، مخالف يعني على غير مذهب الإمامية، مؤلف يعني سلطان على مذهب الإمامية. مرة عندي سلطان مخالف مدع للخلافة العامة، يقول أنا خليفة من خليفة رسول الله وأنا الحاكم وأنا الكذا. ومرة عندي صورة ثانية سلطان مؤلف شيعي مدع أيضا لتلك الخلافة. طبعا هي بما أنه عندي سلطان مخالف ومؤلف وعندي مدعي وغير مدعي، كم صورة راح تصير؟ راح يصير عن أربع صور. جي نحن راح نتحدث عن الصورة اللي ذكرهن المصنف، الصورة الأولى بقية الصور تصير واضحة. يقول السلطان المخالف المدعي، السلطان المخالف المدعي للخلافة ذن القيدية، هذا السلطان المخالف المدعي يأخذ ضرائب من الناس. جي يأخذ ضرائب، يفرض ضرائب حكومة بعدها ومجلس حكومة مسوي حكومة ويرى نفسه خليفة، يأخذ ضرائب من الناس أو ما يأخذ؟ يأخذ أموال من الناس. جيد، يقول ذن الفلوس اللي يأخذها من الناس إذا انطاني من عندهم وزعهن رواتب وزعهن هدايا، زين طالب من عندهم شنو حكم أخذهن؟ جوز ناخذهن لو جوز ناخذهن؟ واضح الفكرة؟ هذه الأسئلة، الأسئلة اللي راح يطرحها سيد المال. فيقول ما يأخذه السلطان المخالف بهذين القيدين المدعي للخلافة العامة، مخالف ومدعي للخلافة العامة، من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل شنو حكمها؟ قال يجوز شراؤها وأخذه منه مجانا، يجوز شراؤه وأخذه منه شنو؟ مجانا. ليش قال بضمير المذكر يجوز شراؤه؟ تعود على من؟ لا، ما يأخذه، تعود على من؟ على ما يأخذه، واضح؟ ما على الضرائب، لا قال على الضرائب لازم يقول يجوز أخذه، لكن ما يأخذه يعود هنا. يجوز شراؤه وأخذه منه، شراؤه واحد وأخذه منه مجانا، يجوز لما يجوز؟ قال يجوز. هذا الضرائب اللي يأخذها على أنواع وأقسام، شنو هذه الأقسام؟ قال بلا فرق بين الخراج بكسر الخاء، شنو الخراج؟ وهو ضريبة النقد، والمقاسمة وهي ضريبة السهم، السهم يا سهم مين؟ محاصيل محصدون، فيأخذ ضريبة على من؟ على المحاصيل، على يأخذ سهم المن؟ سهم للحاكم للسلطان، وهي ضريبة السهام من المحاصيل أو السهم من المحصول من النصف والعشر ونحوهما مما يفرضه الحاكم. وكذا ما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة، يأخذ زكاة وينطيها، أخذ أشجار، أخذ كذا مثل الأمور، أخذ محاصيل حنطة شعير زكاة من هذه الأمور، نقدين أخذ زكاتهم، يصير نأخذ منهم نشتريهم كذا، نأخذ منهم مجانا، قال يجوز. في مورد الزكاة أكو سؤال، شنو السؤال؟ هذا السؤال نفسي، هذا الحكم يذكرونه وين؟ يذكرونه في باب الزكاة، هنا ذكروا استطرادة. يقول الزكاة أمر عبادي أو مو عبادي؟ ريب براء الذمة لو ما ريب براء الذمة؟ ريب براء الذمة. أنت لما تدفع الزكاة لهذا الحاكم برئت ذمتك أم لم تبرئ الذمة؟ يعني دفعها إليه مجزن بعد هذه ما تدفع زكاة ما عليك زكاة؟ واضح الفكرة؟ هذا السؤال، يعني إعطاؤك الزكاة للسلطان المخالف المدعي للخلافة العامة مجزن يكفي فيه دفع الزكاة له، أم أنت تبقى مطلوب في ذمتك زكاة، تبقى متعلقة في ذمتك؟ يقول السيد الناطم رحمة الله عليه الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، يعني بعد ما مطلوب زكاة برئت شنو؟ برئت ذمته، براءة ذمة المالك بالدفع إليه. زين خمس، إذا دفع للسلطان المخالف خمسة، السلطان المخالف المدعي الخلافة دفع له خمس، تبرأ ذمتي لو ما تبرأ؟ جيدة، طبعا ما عدتكم السلطان المخالف أصلا ما عدتكم شعيتهم أتهم زكاة شنو؟ زكاة فقط، فالقضية سالبة بنت فاهم الموضوع. زين عافية شيخ عبد، خش استفادة. بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه، حكومة ودت واحد شنو يأخذه منين؟ يأخذه من عنده. هسه هذا الآخر اللي حولته الحكومة، حكومة تودي لها واحد، تودي لها الواحد على مالك الأرض، بدي له تروح شنو؟ تروح تسحب من عنده كذا زكاة، تسحب من عنده ضريبة، تروح كذا، يجوز تنطيها إليه لما يجوز تبرأ الذمة لو ما تبرأ، يقول تعطيها إليه وتبرأ ذمته. هذا الآخر بياخذهن يوديهن للحكومة أو ياخذهن إليه، ما دام الحكومة موديته يعني السلطان المخالف المدعي فشنو؟ فيجوز، الحكم يجري كما هو. قال بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول شنو؟ أخذه، وبرئت ذمة المحول عليه. انتهى الكلام، كلام بما لحد ما لحد هسه في السلطان ايه عينونه جيد، مخالف المدعي، احسنت يا جماعه، المخالف المدعي زين، الحكم يجري في غيره ام لا يجري؟ هذا حكم الجواز، يجري في غيره غير منه المخالف غير المدعي زين، او السلطان المؤالف المدعي أو غير المدعي، بقية الصور يجري الحكم أو لا يجري؟ يقول السيد رحمة الله عليه الأحوط وجوبا أنه لا يجري الحكم ما ذكرناه في بقية الصور.
يعني السلطان المؤالف المدعي
أي
ما يجري؟
لا يجري معه.
والسلطان المدعي المخالف يجري؟
أي مقدار الأدلة، دين الله لا يقاطع سيئة،
لا يقاطع
دين الله لا يقاس بالعقود، خوف هذا مقدار الدليل الشرعي اللي دل عليه.
لازم محاولة
اي ناخذ حكم اي لا اقصد بغض النظر في مورد نقاش الدليل ممكن كلام يطرح كلام صحيح، لكن كلامنا اقصد لو ثبت الدليل بهذا الشكل نناقش به لا نناقش به. قال وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف يعني الشيعي أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة، يعني بالصور الثلاث البقية مؤالف مدعي ومؤالف غير مدعي ومخالف شنو غير مدعي زين، أو الكافر فضلا عن الكافر شنو الحكم يكون؟ إشكالون زين، إشكال يعني جريان الحكم لا يجري على الأحوط وجوبا. إذا دفع إنسان مالا
هذا ما جاي
مسألة سهلة بسيطة سريعة نطرحها كملها حتى نصل للتسعة والثلاثة. يقول لو دفع إنسان مالا إلى شخص كي يصرفه في قبيل بحسب تعبير صاحب الشرائع، يصرفه في مورد، أنا أعطيك شنو؟ أعطيك فلوس، هاي الفلوس فضلوا هذه الأموال وتوزعها على طلبة العلم جاي، وزع على من؟ على طلبة الحوزة جاي، وكان الشخص منهم، مرة أنت طالب علم ومرة أنت شنو؟ أنت لست بطالب علم. يقول إذا كانت الأموال المدفوعة إلى هذا الشخص، هذا الشخص كان منهم جيد، فهل يجوز له أن يأخذ من هذه الأموال أم لا يجوز من الأموال المدفوعة إليه؟ يقول السيد الماتن رحمة الله عليه، يقول السيد الماتن في هذه الصورة يجوز أن يأخذ من تلك الأموال التي دفعت إليه وكان منهم وكان بصفتهم، لكن بشرط، هذا الشرط أن يفهم الإذن بجواز الأخذ منه من هذا المال، كون يفهم منه فهم، هسا الفهم إما تصريحا من تصريح كلامه أو لا من ضمنه أنه أنا أعطيتك الأموال إما لها لطلبة العلم، وبما أنه أنت من طلبة العلم فيفهم من حاله بقرينة حالية أنه يجوز أن أخذ منها، يصير أخذ منها لو ما يصير. قال يجوز أن يأخذ بالمقدار الذي حدده له، حدده أنطي كل واحد 10,000 من طلبة العلم من هاي 100,000 زين، وأنا طالب علم يصير أخذ منها لو ما يصير؟ يقول إذا فهمت الإذن فشنو؟ فيجوز أن تأخذ بذلك المقدار الذي حدده، إذا لم يحدد مقدارا تأخذ عرفا بالمقدار العرفي الذي تعطيه إليه. إذا لم تفهم الإذن منه، فهمت عدم الإذن، لم يأذن لك بالأخذ، يجوز تأخذ أو ما يجوز؟ يقول لا يجوز لك الأخذ بذلك. قال إذا دفع إنسان مالا إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس، طائفة من الناس يعني شنو؟ طائفة محدد، طالبة علم مثلا مثل ما ضربنا المثال، وكان المدفوع إليه منهم، أو بتعبير ثاني كان بصفتهم، كان متصف بالصفة بصفة هذه الطائفة، وكان المدفوع إليه منهم، فإن حالته فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم مثل ما يأخذه أو أكثر على حسب من على حسب الإذن. زين إذا ما حدد بالإذن، قال لي وزع وقبل أطلق، شلون أخذ؟ أخذ من المال بالمقدار شنو؟ بالمقدار المتعارف، بمقدار المتعارف هسبقتهم أو أكثر منهم بمقدار ما يفهم عرفا أنه استخدام وتطبيق علما، تطبيق لكلامه، تطبيق لإذنه. جيد. وإن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه شنو أصلا. جيد، انتهى هذا الشق الأول من المسألة. الشق الثاني من المسألة يقول إذا دفع هذا الشخص مثلا انطاء خمس أو زكاة، وكل بمن بأن يدفع، قال له هذا خمسي، هذا قسم حق السادة مالت الخمس مالتي، صرفه لمن؟ للسادة. جي أوصله إلى مستحقيه، وكان المدفوع إليه هم سيد. جي سيد يصير يأخذ منه لو ما يصير يتاني الإذن من عدة، لو ما يتاني الإذن يفهم إنه إذن لو ما يفهم. يقول إذا أنت سيد وأنت فقير ويصدق عليك هذا الضابط والمعنى، يجوز شنو؟ يجوز أن تأخذ. هذا جواز الأخذ عند الفقهاء بقسمين اختلفوا به، قالوا يصير يأخذ أكثر من مما يعطيه للبقية، طالي 100,000 أخذ 60 وطل واحد ثاني شنو 40، يصير نثنين مستحقين، يصير أخذ أكثر لو شرط يكون أخذ بمقدار مساوي لما أدفعه لمن إلى الآخرين. زين سيد يقول يكون يأخذ بمقدار شنو يساوي، حكم الزيادة شنو راح يقول. قال وإن دفع له شيئا مما له مصرف خاص مثل إيش؟ كالزكاة ليصرفه في مصارفه، أو الخمس كذلك، فله أن يأخذ منه هذا القيد بمقدار ما يعطيه لغيره. شنو؟ بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه. زين يصير يأخذ أكثر مما يعطيه لغيره لو ما يصير؟ سيد الخوش يقول لا يجوز. أكو رأي عندنا من الفقهاء، رأي الكثير من الفقهاء يقول لا يجوز، يجوز أن يأخذ حتى أكثر مما يعطيه لغيره. زين ننتظر إذن من عنده لو ما ننتظر إذن منه من المعطي من الدافع؟ يقول ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع، ما يتوقف أبدا، بل بعض الفقهاء قالوا أصلا لو علمت كراهة أن تأخذ أنت من هذا الإبن ما يقبل تأخذ من عدة. يقول هم في نفس هذا المورد شنو يجوز تأخذ من عدة، يعني هي أمواله لو مو أمواله، هي مو أمواله خرجت عن ملكه، هي أموال المستحقين وأنت مستحق وتنطبق عليك، فيجوز أن تأخذ منها. المسألة 39 تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.